الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 42 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا باب الأضحية. يقال الأضحية بالتخفيف والأضحية بالتشديد. قال: وهي سنة مؤكدة. هذا عندنا معاشر الحنابلة أنها سنة، وأما عند الإمام أبي حنيفة فإنها واجبة على ذوي اليسار. هذا في بعض النسخ، في بعض نسخ منار السبيل هذه الزيادة. سنة مؤكدة لحديث أنس: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر، متفق عليه. أملحين، قالوا الأملح الذي فيه بياض وسواد وبياضه أكثر، كما ذكر الخطابي رحمه الله في أعلام الحديث. قال: ولا تجب. لما لا تجب؟ لأنه صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضح من أمته، وهذا من رحمته وشفقته صلوات الله وسلامه عليه. رواه أحمد أبو داود والترمذي من حديث جابر وهو صحيح، وروي عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما مخافة أن يرى ذلك واجبا، وهذا صحيح أخرجه البيهقي. لكن يكره تركها مع القدرة، نص عليه. جاء في الحديث: من ملك ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. هذا حجة أبي حنيفة رحمه الله في إيجاب الأضحية. فالحنابلة يحملون ذلك على الكراهة. قال: وتجب بالنذر لحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه. لو قال نذرت أضحية فهذا نذر طاعة يجب الوفاء به. وبقوله: هذه أضحية أو لله. إذا عين بهيمة للأضحية وجبت. كيف يعينها؟ أن يقول: هذه أضحية أو هذه لله، تتعين. وسنذكر الأحكام المترتبة، وهي أحكام مهمة، الأحكام المترتبة على التعيين. قال: هذه أضحية أو لله. إذا قال النية سيأتي لها دور مع شيء آخر. إذا قال هذه أضحية أو لله، لأن ذلك يقتضي الإجابة كتعيين الهدي، وبه قال الشافعي. والهدي يتعين بقول هذا لله أو بتقليده النعل ونحوه، بنية كونه هديا أو بإشعاره بنية كونه هديا. الهدي يتعين بقول هذا لله، أو إذا قلده بنية أن يكون هديا، أو أشعره لإشعار أن يجرح أو يشق في وجهه أو كذا، أو في صفحة السلام أو نحوه، حتى ليس في وجهه، حتى يعرف أنه هادي. فإذا فعل ذلك بالنية. فالأضحية إذا نواها أنها أضحية دون أن يقول هذه لله أو هذه أضحية، فلا تتعين. تعيين يكون باللفظ أو بالنية مع فعل. وقال مالك: إذا اشتراها بنية الأضحية وجبت، كالهدي بالإشعار. يعني عند الحنابلة اشتراها بنية الأضحية لا تتعين بهذا، لا تتعين حتى يقول هذه أضحية أو هذه لله. طيب، ما الذي يترتب على تعينها؟ إذا تعينت الأضحية حرم بيعها وهبتها لتعلق حق الله بها كالمنذورة، لكن يجوز أن يبدلها بخير منها، أو أن يبيعها ليشتري بثمنها خيرا منها. المعينة لا يجوز بيعها ولا هبتها لتعلق حق الله بها، لكن يجوز أن يبدلها بما هو خير منها، أو أن يبيعها ويشتري بثمنها خيرا منها، نصا عن أحمد واختاره الأكثر، لأن المقصود نفع الفقراء. أيضا المعينة لا يجز صوفها إلا إذا كان جزه أنفع لها ويتصدق به، كذلك لا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها. أيضا من أحكام التعيين، وهذا أمر مهم، أنها إذا بعد التعيين إذا تعيبت أو تلفت، هذه المعينة إذا تعيبت أصبحت عرجاء لا تصح الأضحية بها في الأصل، إذا تعيبت أو تلفت بغير تفريط منه لم يلزمه شيء، لم يلزمه شيء، حتى لو ماتت لم يلزمه شيء لأنه بدون تفريط، إلا أن تكون واجبة في ذمته، فالواجب ما زال في ذمته لو كانت منذورة مثلا. وأما إن تلفت بتفريط منه فلا بد من بدلها، أو تعيبت بتفريط منه فلا بد، يعني هو الذي اعتدى عليها فكسر رجلها فأصبحت عرجاء لا تجزئ في الأضحية، فلا بد أن يأتي ببدلها صحيحة. إذن التعيين يترتب عليه أحكام. قال والأفضل الإبل فالبقر فالغنم، يعني المقصود بالإبل جمل كامل، البقر بقرة كاملة، أفضل من شاة، أفضل من شاة. قال لحديث أبي هريرة مرفوعا: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. الحديث متفق عليه، ففضل البدنة على البقرة على الشاة. قال ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة، لقوله تعالى: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهذه بهيمة الأنعام، والبقر يدخل فيه الجاموس، والغنم أو الضأن يدخل فيه الماعز، الماعز والغنم سواء. قال وتجزئ الشاة تجزئ الشاة عن الواحد وعن أهل بيته وعياله، عن الشخص الواحد وعن من يعول، لقول أبي أيوب: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. يعني تباهى الناس وأصبح حتى الأولاد يضحون، وإلا الأصل أنها أضحية عن البيت، الرجل ومن يعوله، الرجل أهل بيته ما داموا في نفقته وفي بيت واحد، أما يستقل كل إنسان بالنفقة أصبح للابن نفقة وينفق على نفسه وعلى بيته والأب نفقة، فكل يستحب في حقه الأضحية، وهي ليست واجبة، القضية في قضية استحباب. قال وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، لحديث جابر السابق رواه مسلم: لكن الشاة أفضل من سبع البدنة، شاة أفضل من سبع بدنة. عندما نقول تجزئ البدنة أو البقرة عن سبعة، هنا مسائل مهمة. نقول سواء أرادوا جميعا القربة أم لا، فقد يريد أحدهم القربة وأحدهم يريد اللحم، فلو أراد بعضهم القربة والباقون اللحم فلا بأس، وكذا لو اختلفت جهات القربة، هذا يريدها أضحية وهذا يريد سبعه عن دم التمتع وهذا عن دم القران وهذا عن ترك الواجب فلا بأس، بل لو كان بعضهم ذميا فلا بأس، لأن الذمي يريد السبع للحم. إذن للسبعة أن يشتركوا مع تنوع نياتهم. طيب هنا مسألة أخرى مهمة، لو اشترك ستة مثلا في بقرة فأوجبوها يعني تعينت، قالوا هذه أضحية أو هذه لله، فهنا ليس لهم أن يدخلوا سابعا. انتبهوا لهذه المسألة، إذا اشترك خمسة أو ستة أو ثلاثة في بقرة وأوجبوها أي عينوها فليس لهم أن يدخلوا غيرهم. لماذا ليس لهم أن يدخلوا غيرهم؟ لأن إدخالهم غيرهم يعني أنهم سيبيعون له، ونحن قلنا إن المعينة لا تباع، المعينة يحرم بيعها ويحرم هبتها. فما دام يعني لو كان الناس في 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 موضع الاستشارة وجمع الأموال أنه نجمع فلان وفلان حتى يشتروا لا بأس، لكن إذا اشترى ستة على أنها لهم قد يشتري الناس وهم ستة ثم يقول نحن ننتظر السابع، هذا لا بأس من الأول. لكن إذا اشترى الستة على أنها هذه لهم وأوجبوها فليس لهم أن يدخلوا سابعا، لأن هذا من بيع الأضحية المعينة وبيعها لا يجوز. ولو ذبحها جماعة على أنهم سبعة فبانوا ثمانية، أحيانا يشكل هذا الأمر، فلان كلم فلان وفلان كذا فوجدوا أنفسهم ثمانية، ثمانية مشتركين في بقرة ذبحوا شاة وأجزأهم ذلك، ذبحوا شاة وأجزأهم ذلك يعني يضيفوا شاة فوق البقرة. مسألة أخيرة في الاشتراك، لو اشترك اثنان مثلا على الشيوع في بقرة يصح أو لا يصح؟ يصح، لأن هذا سبع وزيادة. أو اشترك ثلاثة، قال رحمه الله أقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة، هذا بيان السن التي تجزئ في الأضحية، وهي كذلك التي تشترط في العقيقة. أقل شيء في الضأن ما له نصف سنة، لحديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعمة أو نعمة الأضحية الجذع من الضأن، رواه أحمد والترمذي. في حديث عقبة بن عامر فقلت يا رسول الله أصابني جذع فقال ضحي به، متفق عليه. وهذا دليل على أن الجذع يجزئ في حال الاختيار وفي حال الاضطرار، خلافا لما لظاهر الحديث الذي سيأتي. قال ويعرف بنوم الصوف على ظهره، قاله الخرقي، يعني علامة أن هذا جذع وبلغ ستة أشهر أن الصوف على ظهره ينام، وله الخبرة علامات يعرفونها من النظر إلى أسنان الشاتي. قال ومن المعز ما له سنة، لحديث لا تذبحوا إلا مسنة فإن عز عليكم فاذبحوا الجزع من الضأن، رواه مسلم وغيره. قوله إن عز عليكم فاذبحوا من الجزع، إذا جمع مع الأحاديث السابقة قلنا إن الجزع تجزئ في حال الاختيار وحال الاضطرار، بمعنى لا يشترط أنه ألا تجد ثنيا حتى تذبح جزعة من الضأن، فإن الجزع نعم الأضحية كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن الماعز ما له سنة، الثني من الماعز ما له سنة. قال وعن مجاشع مرفوعا إن الجذع توفي ما توفي منه الثنية، رواه أبو داود وابن ماجة، وهو محمول على جذع الضأن لما تقدم. فمن الضأن ما له ستة أشهر ومن الماعز ما له سنة، أي أكمل سنة وأكمل ستة أشهر. قال ومن البقر والجاموس ما له سنتان، أي كاملتان أكمل السنتين. ومن الإبل ما له خمس سنين لما سبق لما سبق أي لا تذبحوا إلا مسنة، فإن السنية من البقر ما له سنتان، والسني من الإبل ما له 5 سنوات. لو نقص فإنها لا، لابد من 5 سنوات كاملات، والشاه كذلك لابد من 6 أشهر كاملة. قال: وتجزئ الجماء والبتراء والخصي والحامل وما خلق بلا أذن أو ذهب نصف أليته أو أذنه للعموم. تجزئ الجماء، الجماء التي لم يخلق لها قرن، ليس لها قرن خلقة، هذه تختلف عن مكسورة القرن الجماء. والبتراء التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعا. الذنب هو الذيل في البقر وفي بعض أنواع الغنم بخلاف الألية كما سيأتي، فالبتراء تجزئ. والخصي ما قطعت خصيتاه أو سلتا، كذا مردود الخصيتين، قالوا لأنه بذهاب الخصيتين يطيب اللحم وتسمن الدابة. والحامل لا حرج في التضحية بالحامل. وما خلق بلا أذن، ليس له أذن خلقة بخلاف مقطوعة الأذن، سيأتي الكلام على مقطوعة الأذن ومكسورة القرن. ثم تكلم عن الألية فقال: أو ذهب نصف أليته، ذهب نصف أليته أو أذنه. إذا ذهب النصف فأقل أجزأت، إذا كان الذاهب أكثر من النصف فلا تجزئ، إذا كان الذاهب أكثر من النصف يعني قطع أكثر من نصف أذنها، أو قطع أو كسر أكثر من نصف قرنها، أو قطع أكثر من نصف أليتها، فإنها لا تجزئ. أما هنا يقول إذا ذهب النصف أجزأت للعموم، لكن مع الكراهة، مع الكراهة فيما ذهب نصف أليته أو نصف أذنه، لأننا أمرنا أن نستشرف العين والأذن كما سيأتي. قال: أما إذا كان القطع، هذه الزيادة في بعض النسخ، أما إذا كان القطع دون نصف الأذن أجزأ ونصفا فقط يجزئ على المقدم وفوقه لا يجزئ، وهكذا الخرق إذا ذهب بجزء منها هو كالقطع، وأما الشرم فيجزئ ولو جاوز النصف. هذه زيادة. الشرم في الحقيقة لم يذهب شيء، إنما هو شق، ولكن تبقى الأذن كما هي بخلاف القطع قطع منها، وخلاف الخرق خرق منها. فلهذا يقول: الشرم لو كان أكثر من النصف فتباعدت أجزاء الأذن بالشرم فلا بأس. قال: وعن أبي رافع قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوئين خصيين. رواه أحمد. والموجوء هو الخصي. قال: لا بينة المرض. هنا بدأ بذكر ما لا يجزئ، لا بينة المرض، وهذه التي لا تطيق مشيا مع الصحيحة، عليلة لا تطيق مشيا مع الصحيحة. ولا بينة العور، بأن انخسفت عينها. العور يكون بانخساف العين وليس بفقد النظر كما سيأتي. ولا قائمة العينين مع ذهاب أبصارهما، هذه هي العمياء، قائمة العينين، العين سليمة ليست منخسفة، لكن مع ذهاب أبصارهما
هذه عمياء لا تجزئ. طيب لو كانت ترى بعين والأخرى قائمة غير منخسفة فإنها تجزئ، هذه ليست عوراء. فلو كانت عينها قائمة بيضاء والأخرى صحيحة فإنها تجزئ، لأن عورها ليس بينا. الحديث يقول العوراء البين عورها. فإذا كانت ترى بعين والثانية لا ترى بها لكنها غير منخسفة فهذا عور ليس بينا فتصح. قال ولا عجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها، ولا عرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة، هذه البين عرجها لا تستطيع المشي مع الصحيحة، أما إذا كانت تمشي فهذه عرجاء وتصح. قال لحديث البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي، العوراء البين عورها منخسفة العين، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلاعها، والكسيرة وفي لفظ والعجفاء التي لا تنقي، رواه الخمسة وصححه الترمذي. لا تنقي ليس فيها مخ. ما معنى ليس فيها مخ؟ يقولون أنقت الإبل إذا سمنت وصار فيها نقي وهو مخ العظم، المخ الذي داخل العظام، هذا النقي. النقي هو مخ العظم أو شحم العينين من السمن، فإذا فقدت النقي تصبح العينين غائرتين، وكذلك تصبح عجفاء هزيلة لا مخ في عظامها. قال والعوراء البين عورها هي التي انخسفت عينها وذهبت، فنص على هذه الأربعة الناقصة اللحم وقسنا عليها ما في معناها، فألحقوا بذلك العمياء. وفي النهي عن العوراء تنبيه على العمياء، ولأن العمى يمنع مشيها مع رفيقتها ومشاركتها في العلف. قال ولا هتماء وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها لنقصها، ولأنها في معنى العجفاء، ذهبت من أصلها وليس انكسرت سنها. ولا عصماء وهي من كسر غلاف قرنها قياسا على العظباء، العظباء من كسر أكثر من نصف القرن، وهذه ممنوعة كما سيأتي. فهنا يقول العصماء من كسر غلاف القرن خارج هذا، فهذه لا تجزئ كذلك. قال ولا خصي مجبوب، والذي تقدم هو التضحية بالخصي فقط، خصي فقط الذي أخذت أو رضت خصيتاه، أما هذا فخصي مجبوب، والجب قطع الذكر، فاجتمع فيه الأمران فلا يجزئ. قال وهو ما قطع ذكره وأنثياه نص عليه، فلو كان مجبوبا فقط أجزأ، أو لو كان خصيا فقط أجزأ. قال ولا عضباء وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها، أي ذهب أكثر من النصف، من نصف الأذن ومن نصف القرن، لحديث علي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب الأذن والقرن. قال ابن المسيب العضب النصف فأكثر من ذلك، رواه النسائي، يعني التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها. هذا الحديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وحسنه محقق المسند وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. في محقق المسند يحسنون إسناد هذا الحديث، نهى أن يضحى بأعضب الأذن والقرن. يقولون ولو كان هذا من أذن واحدة أو كان من قرن واحد، وهذه المسألة من المفردات، من مفردات الحنابلة. والشيخ العثيمين رحمه الله يقول الصحيح أنها تجزئ لأن الحديث ضعيف، لكن تكره لحديث علي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، رواه أحمد وأصحاب السنن والصحاح الألباني. نستشرف العين والأذن، فنبحث عن العين السليمة والأذن السليمة. فالشيخ رحمه الله يقول إن العضباء تجزئ مع الكراهة، لكن إذا قلنا بأن الحديث حسن وقد نهى عن أعضب الأذن والقرن فلا تجزئ العضباء، وهي التي انكسر أكثر من نصف قرنها أو ذهب أكثر من نصف أذنها، بخلاف البتراء كما سبق، بخلاف الجماء كما سبق خلقت بلا قرن، وبخلاف التي خلقت بلا أذن فهذه لا شيء فيها. قال فصل: ويسن نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. الجمل وهو واقف تربط رجله اليسرى، تعقل تضم وتربط فيقف على ثلاثة، ثم يطعن بنحو حربة أو شيء حاد في الوهدة، وهي ما بين أصل العنق والصدر، هذه الوهدة يطعن بحربة صغيرة أو سكين حاد طويل النصل، يطعن في الوهدة التي هي بين أصل العنق بداية العنق مع الصدر. هذه السنة في نحر الإبل، لقوله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي قياما، حكاه البخاري أي ابن عباس أي ابن عمر أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. قال: وذبح البقر والغنم. البقر يذبح، فيما يتعلق بالإبل لو أنه ذبحه ذبحا فلا حرج، لو أنه ذبحه ذبحا فلا حرج، يعني أناخ الجمل فذبحه فلا حرج. قال: وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة. استحبه مالك والشافعي لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ذبح البقر، ولحديث ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده، متفق عليه. قال: ويسمي حين يحرك يده بالفعل. التسمية واجبة وتسقط سهوا، أي لو نسي التسمية صحت ذبيحته على المذهب، تجب التسمية في الذبيحة وتسقط سهوا. ومتى يسمي؟ حين يحرك يده بالفعل ويكبر، أي ندبا وليس وجوبا، بسم الله الله أكبر، لكن التكبير مندوب، يكبر ندبا، إذن يسمي وجوبا ويكبر ندبا، ويقول: اللهم هذا منك ولك. وهذا مستحب أيضا لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد كبشين وفيه ثم قال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، رواه أبو داود. وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد، أي لو فرض وجود أكثر من صلاة عيد في البلد، فبعد أول صلاة وأسبق صلاة يصح الإنسان أن يذبح أضحيته. لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، اتفق عليه. وللبخاري: ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. بعد أسبق صلاة العيد بالبلد أو قدرها لمن لم يصلي، كأهل البوادي والخيام ليس عندهم صلاة عيد فيقدرون صلاة العيد، صلاة العيد بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح، ثم يقدر مثلا 5 دقائق للصلاة ثم بعدها يذبحون. إذن قال: أو قدرها، أي قدر صلاة العيد لمن لم يصلي، أي في القرية التي لا صلاة فيها، في أهل البادية وأهل الخيام، فلا تجزئ قبل ذلك لما تقدم، ولأن غير أهل مصر تعذر في حقهم اعتبار حقيقة الصلاة فاعتبر قدرها، قاله بالكافي. ما دام ليس عندهم صلاة فنعتبر قدر الصلاة، نقدر ارتفاع الشمس قدر رمح، ثم نعطي وقتا يتسع للصلاة، ثم يذبح من شاء بعد ذلك. قال: ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا. وبه قال الشافعي: لأن الليل داخل في مدة الذبح. قال الخرقي: لا يجوز ليلا، لقوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام واليوم ينتهي بغروب الشمس. قال: وهو قول مالك. ولهذا فالمذهب يقول: يكره الذبح ليلا خروجا من الخلاف، يكره الذبح ليلا خروجا من الخلاف. قال: إلى آخر ثاني أيام التشريق، أي يستمر الذبح إلى آخر ثاني أيام التشريق. قال الإمام أحمد: أيام النحر ثلاثة، عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عمر وابنه وابن عباس أي عن عمر وابنه وابن عباس وأبي هريرة وأنس، ولا مخالف لهم إلا رواية عن علي رضي الله عنه، ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، متفق عليه. فلا يجوز الذبح في وقت لا يجوز الادخار فيه. إذن المذهب يقول إن أيام الأضحية ثلاثة: يوم النحر، يوم العيد، ويومان بعده. والقول الآخر لأهل العلم أن أيام الذبح أربعة: أيام التشريق كلها مع يوم النحر. قال: فإن فات الوقت، فات الوقت لم يذبح في أيام الذبح، قضى الواجب، أي إذا كانت واجبة، قضى الواجب أي إذا كانت واجبة، كانت منذورة أو كانت معينة، قضى الواجب، لأنه وجب ذبحه فلم يسقط بفوات وقته، كما لو ذبحها في وقتها ولم يفرقها حتى خرج، أي حتى خرج الوقت، فإنه يفرقها يأتي بما عليه. وسقط التطوع لأنه سنة فات محلها، إذا خرج وقت الذبح، انتهت أيام الذبح وعند أضحية التطوع ليست واجبة، فلا يلزمه ذبحها، سقط التطوع لفوات محله. وسن له الأكل، ولو ذبحها فلن تكون أضحية، أما الأولى تكون قضاء عن الواجب. قال: وسن له الأكل من هديه، من هدية، عفوا، من هدي، من هدية التطوع. سن له في المتن المحقق من هديه، من هديه التطوع، لقوله تعالى: فكلوا منها، وأقل أحوال الأمر الاستحباب. الهدي التطوع أن يشرع للحاج أن يسوق هديا كثيرا، يعني هدي الواجب، هدي التمتع، هدي القران، لكن هناك تطوع. النبي صلى الله عليه وسلم تطوع بتسع وتسعين بدنة، هو لا يلزمه إلا سبع بدنة، فذبح مئة بدنة صلى الله عليه وسلم. وقال جابر: كنا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث، أي ثلاثة أيام، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا، رواه البخاري. فدل على جواز الأكل من الهدي. قال: والمستحب أكل اليسير، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك عليا في هديه، قال: ثم أمر من كل بدنة ببضعة، يعني قطعة من كل جمل، فجعلت في قدر فأكل منها وشرب وحسيا من مرقها، رواه أحمد ومسلم، والرواية هذه بالمعنى: أكل منها وحسيا من مرقها. قال: وأضحيته ولو واجبة، أي يسن أن يأكل من أضحيته ولو كانت واجبة بالنذر، لقول ثوبان ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحيته ثم قال يا ثوبان أصلح لي لحم هذه، فلم أزل أطعمه منه حتى قدم المدينة، رواه أحمد ومسلم. ويجوز من دم المتعة والقران. إذن ما الذي لا يجوز أن يأكل منه؟ لا يجوز أن يأكل من هدي واجب غير هذا، لا يجوز أن يأكل من هدي واجب غير هدي التمتع والقران. فمثلا الهدي الذي لترك واجب لا يأكل منه، والهادي الذي للإحصار لا يأكل منه، فلا يأكل من هدي واجب غيرهما، أي غير هدي التمتع والقران. نص عليه أي الإمام أحمد، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تمتعن معه في حجة الوداع، وأدخلت عائشة الحج على العمرة فصارت قارنة، ثم ذبح عنهن صلى الله عليه وسلم البقرة فأكلن من لحومها، متفق عليه. ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم، أقل ما يقع عليه اسم اللحم وهو قدر أوقية. هذا القدر الواجب، إنسان لو ضحى وذبح هديا وأبحنا له الأكل فله أن يأكل، لكن يجب أن يتصدق بأقل قدر يسمى لحما وهو قدر أوقية، فإن لم يفعل ضمنه. يعني لو أنه أكل الأضحية كلها نقول اشتري شيئا من اللحم وتصدق به، لأنه يضمن هذا القدر. الأوقية ما أدري كم. قال لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا، أمر بالإطعام، وأطعموا القانع والمعتر، وظاهر الأمر الوجوب قاله في الشرح. والقانع قيل في تفسيره الفقير الذي لا يسأل تقنعا تعففا، والمعتر الذي يتعرض لغيره يسأل ويتعرض لغيره، وقيل غير ذلك وسيأتي عند المؤلف. قال ويعتبر تمليك الفقير، أي يشترط ولا بد من تمليك الفقير، فلا يكفي إطعامه كالواجب في كفارة. ما معنى لا يكفي إطعامه؟ أي لو صنعت طعاما فدعوته فهذا لا يسمى تمليكا، هذا إباحة، أنت تبيح له أن يأكل. التمليك أن تعطيه ليأخذ، تعطيه لحما، فيشترط في الأضحية وغيرها تمليك اللحم، بخلاف العقيقة كما سيأتي يجوز هذا وهذا. هنا يقول يعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه كالواجب في الكفارة، أي لا بد من التمليك في الكفارة أيضا. طعام 10 مساكين في اليمين لا تطعمه، إنما تملكه الطعام، سواء أعطيته طعاما جاهزا أو نيئا تملكه، لا أن تدعوه إلى وليمة. ولا يعتبر التمليك في العقيقة، لا يعتبر أو لا يشترط التمليك في العقيقة كما ذكر في الإقناع. قال والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، لما تقدم لحديث ابن عباس مرفوعا في الأضحية قال ويطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث، قاله الحافظ أبو موسى، قال هذا حديث حسن. ولقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، قال والقانع السائل من عكس ما ذكرنا الأول، والمعتر الذي يتعرض لك لتعطيه، فذكر 3 الأكل وإطعام القانع وإطعام المعتر، فينبغي أن تقسم بينهم 3، وهو قول ابن عمر، والمحقق يقول هذا عند ابن حزم في المحلى وإسناده حسن، وقول ابن مسعود وعزاه هنا إلى ابن أبي عروبة في المناسك وقال إسناده صحيح. ولم أقف على الأثر. قال ابن عمر بن مسعود أي تقسم أثلاثا ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة. قال ويحرم بيع شيء منها أي من الهدي أو من الأضحية. يحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها. لا تقول أبيع الجلد ثم تصدق بثمنه، بل تصدق بالجلد لمن يبيعه ويأخذ ثمنه. تصدق بالجلد لمن يبيعه يعني مثلا جمعية من الجمعيات، لا تقل أنا أبيع الجلد وأعطيهم ثمنه، بل تصدق بالجلد على الجمعية وهي لها أن تبيعه وتتصدق بثمنه، فلا تقع في محذور بيع شيء من الأضحية. يحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها. ولا يعطي الجازر بأجرته منها شيئا. لاحظوا التعبير الدقيق، لا يعطيه بأجرته منها شيئا، يعني مقابل أجرته لا يعطيه، لكن كما سيأتي له إعطاؤه صدقة وهدية. قال لقول علي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلالها. الجلال ما يوضع على ظهر الدابة من كساء ونحوه. أن أقسم جلودها وجلالها على الفقراء. ولا أعطي الجازر منها شيئا. وقال نحن نعطيه من عندنا، متفق عليه. قال وله إعطاؤه صدقة وهدية لدخوله في العموم، بل هو أولى، هو أولى، ولأنه باشرها وتاقت إليها نفسه. ولمفهوم حديث لا تعطي في جزارتها شيئا منها، قال أحمد إسناده جيد، لا تعطيه على أنها أجرة جزارته ولا مراعاة للأجرة، يعني أجرته 100 ستعطيه 50 ولحما، أنت هكذا بعت الأضحية، بعت من الأضحية، تعطيه أجرته كاملة ثم إن شئت تصدقت عليه، وينبغي أن تتصدق عليه أنه باشرها وتاقت إليها نفسه بدل أن يعطيها عينا. قال وإذا دخل العشر حرم، إذا دخل العشر أي العشر من ذي الحجة، إذا رؤي هلال شهر ذي الحجة، وهذا ليلة غروب الشمس من ليلة اليوم الأول من ذي الحجة، أي إذا رؤي هلال ذي الحجة دخل العشر، حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى الذبح، أي إلى أن يذبح. لاحظوا حرم على من يضحي وسيأتي الحديث، وحرم على من يضحى عنه قالوا قياسا على المضحي لاشتراكهما في الأجر، اقتصر في زاد المستقنع على المضحي، ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن التحريم هو على المضحي فحسب وليس على المضحى عنه. قال إلى الذبح، ليس للمضحي أن يأخذ من شعره ولا ظفره ولا بشرته شيء حتى يذبح، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، رواه مسلم. وفي رواية له ولا من بشرته، يعني لا يقطع شيئا من جلده، فإن فعل فلا فدية عليه إجماعا بل يستغفر الله تعالى، بل يستغفر الله تعالى. يستثنى من ذلك ما لو كان الإنسان الذي يريد الأضحية متمتعا فاعتمر بعد دخول العشر، فإنه يحلق شعره أو يقصر ولا شيء عليه، لأنه يفعل ذلك نسكا بأمر الشرع. قال يسن الحلق بعده، أي يسن الحلق بعد الذبح، بعد ذبح الأضحية
قال أحمد هو على ما فعل ابن عمر تعظيما لذلك اليوم فيصبح المضحي كالمتشبه بالحاج أنه يحلق شعره بعد أن يذبح أضحيته استحب هذا الإمام أحمد رحمه الله. قال فصل في العقيقة. العقيقة هي الذبيحة عن المولود سميت عقيقة قيل لأن أصل العق هو القطع ولهذا يقال عقوق الوالدين قطع صلتهما والذبح هو قطع الحلقوم والمريء والوجين فسميت العقيقة لأنها الذبح والذبح قطع سميت لذلك وقيل غير ذلك وهي سنة أي مؤكدة في حق الأب ولو معسرا سنة في حق الأب فلو تركها لم تسن في حق المولود عن نفسه لكن قال عثمان النجدي رحمه الله استحبه جمع أي بعد بلوغه إذا لم يعق أبوه عنه استحب جماعة أن يعق عن نفسه بعد بلوغه. قال سنة في حق الأب ولو معسرا أي ويقترض لأنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وفعله أصحابه وقال كل غلام رهينة بعقيقته رواه الخمسة وصححه الترمذي ومعنى مرتهن بعقيقته أو رهينة بعقيقته أن العقيقة سبب لتخليصه من الشيطان وحمايته منه أو أنه إذا مات طفلا شفع لوالديه هذان معنيان في معنى كون الغلام مرتهن بعقيقته أنه بالعقيقة يتخلص ويحمى من الشيطان وأنه بالعقيقة إذا مات شفع لوالديه إذا مات طفلا وقال صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته وقال أحمد إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض رجوت أن يخلف الله عليه لأنه أحيا سنة فإن كبر ولم يعق عنه فقال أحمد ذلك على الوالد ما أدري يقال كبر ولا كبر السن كبر فإن كبر من كبر السن إن كبر ولم يعق عنه فقال أحمد ذلك على الوالد وقال عطاء يعق عن نفسه وقلنا استحبه جماعة قال فعن الغلام شاتان وعن الجارية شات لحديث عائشة مرفوعا عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات رواه أحمد والترمذي وصححه وهذا قول الأكثر ومعنى شاتان مكافئتان أي متقاربتان سنا وشبها استحب أن تكون متقاربتين سنا وشبها قال وكان ابن عمر يقول شات شاه فيصح أن تعق عن الغلام بشات واحدة ولحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا رواه أبو داود إسناده صحيح أي عق عن كل واحد منهما بكبش واحد قال ولا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة نص عليه أي لا يجزئ التشريك في العقيقة بخلاف الأضحية إذا أردت أن تعق ببقرة فلا بد من بقرة كاملة لا تشريك في العقيقة على المذهب خلافا للشافعي رحمه الله نص عليه لحديث أنس مرفوعا يعق عنه من الإبل والبقر والغنم رواه الطبراني هذا لا يصح موضوع
قال والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته. السنة أن تذبح العقيقة في سابع يوم ولادته، فإذا ولد يوم السبت فإنها تذبح يوم الجمعة، وإذا ولد الأحد تذبح يوم السبت. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا لحديث سمرة مرفوعا كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه، رواه الخمسة وصححه الترمذي. فإن فات ففي 14، ففي 21 لحديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة تذبح لسبع ول14 ول21، خرجه الحسين بن يحيى بن عياش القطان، ويروى عن عائشة نحوه. ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك فيعق أي يوم أراد، لأنه قد تحقق سببها وهو ولادة المولود. إذن لا تعتبر الأيام إلا السبعة وال14 وال21، ثم بعد ذلك يعق ويذبح في أي يوم. قال وكره لطخه من دمها، أنكره سائر أهل العلم وكرهوه لقوله صلى الله عليه وسلم أهرقوا عنه دما، أي اذبحوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى، رواه أبو داود. والدم أذى وتنجيس له، وهو من أفعال الجاهلية. وروى أبو داود أيضا عن بريدة كنا نلطخ رأس الصبي بدم العقيقة، فلما جاء الإسلام كنا نلطخه بزعفران. فأما، وهذا صحيح عند أبي داود، يلطخ بزعفران يعني يوضع على رأسه. فأما ما روي ويدمى فقال أبو داود وهم همام، إنما الرواية ويسمى مكان يدمى، وكذا قال الإمام أحمد ما أراه إلا خطأ. قال يسن الأذان في أذن المولود اليمنى حين يولد، والإقامة في اليسرى لقول أبي رافع رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة بالصلاة، أذن بالصلاة أي الأذان المعروف، رواه أحمد وغيره وإسناده حسن. وأما الإقامة فلا تصح. قال وروى ابن السني عن الحسن بن علي مرفوعا من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان، يعني القرينة، وهذا موضوع. فالذي يعمل به هو الأذان فحسب، يؤذن في أذنه اليمنى لأن حديثه عند أحمد حسن، ولا يقام في أذنه اليسرى. قال وسن أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه، تصدق بوزنه أي بوزن الشعر لا بوزن المولود، وتصدق بوزن شعره، يحلق شعره ويوزن أو يقدر وزنه ويتصدق به فضة بقدر وزنه فضة كم جرام مثلا فيخرج، لحديث سمرة السابق. وقال صلى الله عليه وسلم فاطمة لما ولدت الحسن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين، رواه أحمد وإسناده حسن. الغلام هذا في حق الغلام، وأما البنت فلا تحلق، فلا يحلق شعرها، والظاهر أنه لا يتصدق، لا يحلق شعرها. و من الفقهاء من يرخص في حلق الشعر، ومنهم من يقول بل هي مثلة لعموم النهي عن حلق شعر المرأة، فهذا في حق الغلام يحلق. ولذلك قال السن أن يحلق رأس الغلام وليس الجارية. قال وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. الحديث رواه مسلم، أحب الأسماء الله عبد الله عبد الرحمن. وتحرم التسمية بعبد غير الله كعبد النبي، هذا محرم، وعبد المسيح. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزة وعبد هبل وعبد عمر وعبد الكعبة، حاشا عبد المطلب، فهذا فيه خلاف، يعني لم يتفقوا على تحريمه، حاشا عبد المطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ابن عبد المطلب، ولكن هذا من باب الإخبار لا من باب التسمية، ويخبر عن الاسم الذي قد سمي به صلى الله عليه وسلم. قاله في الفروع وتكره بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور. لماذا تكره بحرب؟ يكره الأسماء المنفرة حرب ومرة، وتكره الأسماء التي فيها تزكية، وتكره بعض الأسماء مثل يسار ومبارك ومفلح لما يترتب على هذه التسمية من محذور لفظي يدعو للتشاؤم، يدعو للتشاؤم، كما تقول كما سيأتي في الحديث، يأتي الإنسان مثلا ويقول أثم مبارك، هل عندكم مبارك؟ هل عندكم يسار؟ هل عندكم فلاح؟ أفلاح موجود؟ فتقول لا، فتنفي أثم إسلام، نعم نفس المعنى، وإسلام يكره باب التزكية أيضا، أثم إسلام، أهنا إسلام؟ فتقول لا، فتقع في مكروه لفظي، نفيت وجود الخير أو وجود اليسار أو وجود الفلاح أو وجود البركة أو وجود الإسلام أو وجود الإيمان. فأسباب الكراهة إما لكون الاسم يدل على معنى قبيح من الصعوبة والحزونة والحرب والمرة، وإما أن يكون يدل على التزكية كبرة وتقية ومفلحة وزكية ونحو ذلك، تزكي نفسها، أو يكون يترتب على الاسم كراهة لفظية كيسار وفلاح وأفلح ونجيح ونجاح. قال ونحوها. قال القاضي وكل اسم فيه تفخيم أو تعظيم مثل تقي الدين ونجم الدين وفخر الدين، كل ما ينسب إلى الدين فإن هذا من أفعال العجم وهو مكروه. لحديث سمرة مرفوعا لا تسمي غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أثم هو، تسأل أثم هو، فلا يكون فيقول لا، الجواب لا، رواه مسلم. ولأنه ربما كان طريقا إلى التشاؤم، إنه ما في نجاح في البيت ولا رباح ولا خير ولا. وقلنا أيضا يكره تسمية التي فيها تزكية، قد غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم برة إلى زينب، قال برة تزكي نفسها فسماها زينب. ولا بأس بأسماء الملائكة والأنبياء، لحديث أبي وهب الجشمي مرفوعا، الجشمي مرفوعا تسموا بأسماء الأنبياء، الحديث رواه أحمد إسناده ضعيف. قال ابن القاسم عن مالك سمعت أهل مكة يقولون ما من أهل بيت فيهم اسم محمد إلا رزقوا ورزق ورزق خيرا، إلا رزقوا ورزق خيرا. قال وإن اتفقت وقت عقيقة وأضحية، في مسألة التسمية يرجع إلى كتاب ابن القيم رحمه الله تحفة المولود أحكام المولود، فذكر ما يكره من الأسماء وأسماء العجم ويحرم الأسماء المعبدة والأسماء الخاصة بالنصارى، كذلك كتاب تسمية المولود للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله فيها تفصيل ما يكره وما يحرم وما يجوز من الأسماء. قال وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية، يعني ولد المولود في أيام الضحية أيام الذبح، أو ولد قبل العيد قبل فأخر العقيقة إلى وقت الأضحية، اجتمع وقت عقيقة وأضحية أجزأت إحداهما عن الأخرى. من غير نية كما مشى عليه في المنتهى ذبح ذبيحة تكفي عن الاثنين، أو تعتبر النية كما في الإقناع وكما ذكر ابن القيم في أحكام المولود. الأفضل أن ينوي الذبيحة عن العقيقة والأضحية فتجزئ عنهما، كما لو اتفق يوم عيد ويوم جمعة فاغتسل لأحدهما فإنه يكفي الغسل، وكذا ذبح متمتع أو قارن يوم النحر شاة فتجزئ عن الهدي الواجب والأضحية، تجزئه عن الأضحية. المتمتع إذا ذبح الشاة تكفي عن تمتعه وعن الأضحية، فكذا العقيقة تتداخل مع الأضحية. قال ويستحب أن يفصلها عظاما ولا يكسر عظامها تفاؤلا بسلامة أعضائه. يفصلها عظاما، يفصل اليد من غير أن يكسرها، ويفصل الرجل والفخذ من غير أن يكسرها في الشاتي، نعم في الشاتي، وتبقى سلسلة الظهر من غير أن يكسرها تفاؤلا بسلامة أعضائه، لقول عائشة رضي الله عنها السنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية، شاة تطبخ جدولا يعني أعضاء، ولا يكسر لها عظم، ويأكل ويطعم ويتصدق، ولا تسن الفراعة أي ذبح أول ولد الناقة، ولا العتيرة وهي ذبيحة رجب. لاحظوا لا تسن، ما قال إنها تحرم، لكن ليست سنة فهي مباحة. قال في الشرح هذا قول علماء الأمصار سوى ابن سيرين فإنه كان يذبح العتيرة ويروي فيها شيئا، ولنا حديث أبي هريرة مرفوعا لا فرع ولا عتيرة متفق عليه. قال ولا يحرمان ولا يكرهان، والمراد بالخبر نفي كونهما سنة، لا فرع ولا عتيرة أي ليس من السنة لا النهي، لحديث الحارث بن عمرو أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال فقال رجل يا رسول الله الفرائع والعتائر، الفرع هو أول مولود للناقة والعتيرة ذبيحة رجب، الفرائع والعتائر؟ قال من شاء فرع ومن شاء لم يفرع ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر في الغنم الأضحية، أي السنة في الغنم الأضحية، وأما العتيرة والفرع فليست من السنة. حديث رواه أحمد والنسائي وحسنه محقق المسند. فالعتيرة جائزة لا تحرم ولا تكره، كذلك الفرعة جائزة لا تحرم ولا تكره، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.